الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة لمستمعين الأعزاء من فريق الحسين والمخرج بيتر كوبالك مع ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحرة. تتضمن تقريرا حول دعوات مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب إلى مساندة الموقف العراقي من تفجيرات الأربعاء الدامي. كما نقدم عرضا للصحافة الكردية والأردنية ونتعرف على طبيعة العروض الفنية التي ستقدم خلال مهرجان مسرح الطفل المقبل، ونتوقف أيضا في عمان حيث أحرز العراق المركز الأول في بطولة غرب آسيا بخماس الكرة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، دعت مجموعة الكونغرس الأمريكي لمكافحة الإرهاب إلى مساندة موقف الحكومة العراقية في طلبها تأليف لجنة تحقيق دولية حول التفجير المزدوج لوزارتي الخارجية والمالية يوم الأربعاء الدامي في 19 من آب الماضي. البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، مستشار المجموعة، أشار في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي إلى تطرق المجموعة في بحثها الشرق أوسطي إلى الشأن العراقي وإشادتها بموقف رئيس الوزراء نور المالكي، مشددة على وجوب الوقوف إلى جانبه ضد التدخلات الإقليمية.
البروفيسور وليد فارس، ما فحوى مساندة مجموعة الكونغرس للموقف العراقي، وكيف يؤثر ذلك على موقف الإدارة الأمريكية، خلينا على سبيل المثال تجاه الخطوة الوقائية الأخيرة أسوار العراق؟
في الحقيقة إن مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب هي أول مجموعة، أي كوكس في الإنجليزية، التي وقفت مع العراق في نقاشاتها في الكونغرس. ومنذ سنتين قامت بسلسلة خلوات، ومن هذه الخلوات دراسة حول ضرورة تمتين الحدود الدفاعية للعراق، وقد تكلمنا عنها في هذا البرنامج معكم على إذاعة العراق الحر. هذه المجموعة يهمها أن تثقف باقي أعضاء الكونغرس ومن خلال الكونغرس الإدارة الأمريكية حول أهمية الحفاظ على الأمن الحدودي للعراق، أكان يتعلق بالحدود مع سوريا أو إيران أو حتى المملكة السعودية، لمنع الخروقات الإرهابية، أي لمنع تسلل الإرهابيين الآتين من عبر الحدود والذين هم مسؤولون عن العمليات الإجرامية والإرهابية في بغداد وسائر المناطق العراقية. إذن هذه المجموعة من المنتظر أن تبدأ بعملها من أجل إقناع الإدارة في تعديل الخطة الدفاعية الأمريكية الدولية عن العراق للسماح للقوات العراقية ودعمها في حملتها للدفاع عن الحدود.
يا ترى ما هي السبل الكفيلة بمنع أو بتقليص التدخلات الإقليمية والأخرى في الشؤون العراقية، طبعا من وجهة النظر الأمريكية؟
يعني دون شك ما الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء العراقي والسلطات العراقية من طلب إلى الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن من أن يبدأ بالبحث في مسؤولية من يقف وراء العمليات الإرهابية عبر الحدود، هذا أمر مهم وهذا أمر يحرك الساحة الدولية، ونحن نعتقد أنه سوف يكون دعما كافيا لهذا التحرك على هذا الصعيد. ولكن من ناحية أخرى المهم أيضا أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وأصدقائها في المنطقة بأن يعلموا القوى والأنظمة التي تقف إما متفرجة على هذا التنقل الإرهابي عبر حدودها، إما مساندة بشكل مباشر أو غير مباشر، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الصديقة بإعلامهم بأن الاستمرار في هكذا عمل سوف تكون له نتائج عملية على الأرض وقانونية. وأنا أعتقد أنه التحرك الذي قام به رئيس مجلس الوزراء العراقي هو كفيل بأن يحرك هذه الحملة، وسنرى في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة إن شاء الله نتائج إيجابية لهذا التحرك.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، مستشار مجموعة الكونغرس، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
سيداتي وسادتي، شاركت العشرات من عناصر أفواج الطوارئ في البصرة في عملية أمنية واسعة تركزت على مداهمة وتفتيش عدد من المنازل والمزارع ومقالع الحصى لتطهيرها من الأسلحة من أجل حماية المنشآت والآبار النفطية وخطوط الأنابيب والخطوط الاستراتيجية من الفاو جنوبا حتى حدود مدينتي السماوة والنجف، بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى إمكانية تعرض بعض المواقع النفطية إلى هجمات بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. ربيع البصري معكم من البصرة.
نفذت مديرية شرطة نفط الجنوب عملية أمنية واسعة لتطهير المناطق القريبة من الحقول والآبار النفطية في محافظة البصرة من الأسلحة بهدف جعلها مناطق منزوعة السلاح بالكامل. وبحسب مدير شرطة نفط الجنوب العميد موسى عبد الحسن، فإن العملية الأمنية التي شارك فيها العشرات من عناصر أفواج الطوارئ تضمنت مداهمة وتفتيش عدد من المنازل والمزارع ومقالع الحصى.
واجب مديرية شرطة نفط الجنوب حماية المنشآت النفطية وحماية الآبار وحماية مسار خطوط الأنابيب والخطوط الاستراتيجية من الفاو جنوبا ولغاية الحدود سماو النجف. احنا هذه الواجبات الحالية هي تطور في الخطة الأمنية نتيجة عرض المنشآت النفطية لهجمات صاروخية، فأدينا خطة للخروج بتأمين حماية محيط المنشآت النفطية، القيام بتفتيش كافة المزارع والمقالع، وكذلك لرفع التجاوزات الموجودة بضمن المحرمات النفطية والتي تعيق إنشاء المشاريع النفطية وتعيق عمل الشركات الاستثمارية اللي راح تباشر عملها بالقطاع النفطي. كافة الأنابيب الموجودة والآبار والصمامات مؤمنة من قبل مديرية شرطة النفط، ولكن عندنا احنا مشكلة بصراحة، مشكلة هي عمل الدوريات بالعجلات اللي تعيقنا مسألة الوقود. الوقود محدد صرف ماله من وزارة الداخلية ب 15 لتر لكل عجلة، وتعرف هالعجلات فرضا عجلة الفورد 10 سلندر 15 لتر ما تفي بالغرض، يمكن دورية واحدة وينتهي البنزين الوقود مالها. فاحنا نطلب من كافة الشركات النفطية اللي نأمن لها الحماية ان تدعمنا بحصة إضافية من الوقود.
بينما قال العميد غانم نوري خلف وهو أمر الفوج المكلف بحماية عدد من المنشآت النفطية إن العملية الأمنية تندرج ضمن إطار خطة أمنية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على المنشآت النفطية في محافظة البصرة، بعد أن وردت معلومات استخباراتية تشير إلى إمكانية تعرض بعض المواقع النفطية إلى هجمات بصواريخ الكاتيوشا. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
فوجنا مسؤول عن حماية الشركات النفطية، شركة مصافي الجنوب وشركة الخطوط الأنابيب وشركة المشاريع وشركة توزيع المنتجات النفطية، وأيضا مسؤولين على الآبار والأنابيب ضمن حدود المسؤولية. ينتشر الفوج بواقع 67 نقطة منتشرة ما بين السيطرات الرئيسية على الطرق المؤدية إلى هذه الشركات. بالفترة الأخيرة وردت معلومات بأن هناك أشخاص يرمون القيام بتخريب هذه المنشآت وضربها، فقمنا بإجراءات على مدى بعيد بحيث نمنع سقوط الصواريخ ضمن هذه المدايات.
العملية الأمنية التي تعد الأولى من نوعها خلال العام الحالي تضمنت قيام فريق من خبراء المتفجرات بالبحث عن الأسلحة والأعتدة المخبأة تحت الأرض بواسطة أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات والأسلحة. وفي هذا الإطار تحدث رئيس فريق معالجة المتفجرات في مديرية شرطة نفط الجنوب العقيد مهدي حبيب:
فشرعت قوتنا بعد صدور الأوامر إلينا بتفتيش المناطق القريبة من المنشآت النفطية، حيث قامت مديريتنا بكافة قواها الأفواج بتفتيش جميع المناطق الأهلة بالسكان القريبة من المنشآت النفطية والمقالع ومعامل الزفت الموجودة بالقرب من المنشآت النفطية، حيث تم استخدام أجهزتنا الحديثة في عملية التفتيش والتطهير، حيث قام فريق معالجة قنابل غير منفلقة مديرية شرطة نفط الجنوب بتفتيش جميع المناطق القريبة من المنشآت النفطية باستخدام كاشفات الحديثة للعثور على الأعتداء والمفرقعات والقداحات والأعتداء الأسلحة الموجودة داخل المناطق المتجاوز عليها.
وعلى الرغم من كون العملية الأمنية لم تسفر عن اعتقال مطلوبين إلا أنها أدت إلى مصادرة عدد من قطع الأسلحة التي عثر عليها في أثناء تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش التي شملت مناطق البرجسية وصفوان والشعابة. ومن المقرر أن تشهد نفس المناطق في الأيام القادمة تنفيذ عمليات مماثلة من قبل مديرية شرطة نفط الجنوب التي يقع مقرها في محافظة البصرة ويعمل فيها أكثر من 14500 منتسب بواقع 8 أفواج تتواجد في محافظات البصرة والمثنى وميسان وذي قار. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
مشيتك بدربي، مشيتك بدربي، والله وحده عالم. ردك تواسيني، تمسح دمع عيني. دم يجري من عيني، صدق والله نادم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في السليمانية أزاد محمد في عرض للصحف الكردية.
ملف العلاقات بين أقليم كردستان وجمهورية الإيرانية استأثر باهتمام الصحف الكردية صادرة اليوم، فقد تناول صحيفة خبات اليومية رد الناطق الرسمي باسم حكومة الأقليم على خبر مفبرك بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، يقول إن هناك مجاميع تتدرب في أقليم كردستان بهدف إرسالهم لاحقا إلى إيران للقيام بأعمال التجسس والتخريب. وقال الناطق الرسمي لحكومة الأقليم في تصريحه إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وإن حكومة الأقليم لن تتدخل في شؤون إيران الداخلية بأي شكل من الأشكال، وأنها تحترم سيادة الجمهورية الإيرانية على أراضيها، وهو ما يمثل واحدا من ثوابت حكومة الإقليم. من جهة أخرى كتبت صحيفة روجنامة الأسبوعية أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني بمعية أحد المسؤولين العراقيين البارزين التقى في بلدة طويلة الحدودية مع إيران بشكل سري عددا من المسؤولين الإيرانيين. صحيفة روجنامة أبرزت أن 13 كيانا سياسيا كردستانيا قد صادقت المفوضية العليا للانتخابات على قبول مشاركتها في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة. وأضافت الصحيفة أن المفوضية تلقت طلبات من 194 كيانا وحزبا وشخصية سياسية، لكنها لم تصادق إلا على 13 منها. من جهة أخرى أشارت الصحيفة إلى أن حزب العدالة الكردستاني الذي يتزعمه الوزير السابق في النظام العراقي المنحل أرشد الزباري قد حصل على الموافقة لتسجيله، فيما أبرزت صحيفة هولير تصريحا للعضو العامل في سكرتارية حزب كادحي كردستان سعد خالد قوله أن حزبه سوف ينضم إلى القائمة الكردستانية التي تضم الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي، داعيا القوى السياسية الكردستانية إلى توحيد مواقفها في هذه الانتخابات ودخولها بقائمة موحدة. صحيفة أسوا اليومية تابعت ما يجري في البرلمان الكردستاني، حيث أكدت على صدر صفحتها الأولى أن الدكتور برهم صالح سوف يسحب يده من صفته البرلمانية في أول جلسة للبرلمان التي ستعقد اليوم. وأضافت الصحيفة أن البرلمان سيناقش اليوم النظام الداخلي، إضافة إلى زيادة عدد اللجان البرلمانية. ونقلت الصحيفة عن رئيس قائمة التغيير في البرلمان قوله إن البرلمان سيناقش اليوم أيضا عددا من مشاريع القوانين. من جهتها خصت رئيسة الكتلة الكردستانية الصحيفة بتصريح أكدت فيه أن من المبكر القول إن البرلمان سيحدد رؤساء اللجان التي سيرفع عددها من 14 إلى 18 لجنة، بضمنها لجنة النزاهة والشباب وشكاوى المواطنين. صحيفة كردستان بوست الأسبوعية تابعت موضوع غروب قائم مقام قضاء حلبجة المتهم بقضايا اختلاس للمال العام، حيث نقلت عن مصادر مطلعة في مديرية أسائش السليمانية أن القائم مقام قد هرب إلى الموصل، فيما نقلت عن قادر حمجان مدير عام أسائش السليمانية دعوته القائم مقام إلى تسليم نفسه إلى أقرب مركز أمني، مضيفا أن قواته الأمنية تعمل على إلقاء القبض عليه. وقال حمجان إن الإيضاح الذي نشر في الصحف عن سبب تدخل الأسائش في الموضوع بعيد عن الحقيقة، حيث أن مدير حسابات القائم مقامي قد قدم تقريرا إلى الأسائش العامة مشفعا بشريط مسجل، وطلب أن يقدم عن طريقها إلى الادعاء العام، ولذلك فإن المديرية لم يكن أمامها إلا الاستجابة لهذا الطلب، حيث قدم تقرير إلى الادعاء العام في حلبجة الذي قرر اعتقاله. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليماني.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة، ويأتيكم من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة العرب اليوم أن المحكمة الجنائية العراقية اتهمت السفيرة العراقية في عمان سعد الحياني باغتيال السياسي العراقي البارز طالب السيل في بيروت عام 1994، والذي كان يحمل الجنسية الأردنية حينها، إضافة إلى أنه عراقي الأصل. وقال الحياني هذا قرار كيدي ولا سند له ولا أساس، واستغرب إصدار مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة ضد الإنسانية في عهد النظام العراقي السابق، حيث نقل مقربون منه أنه أصيب بسبب حالة صدمة بعد سماعه عبر الإعلام بقرار الاتهام. تنقل العرب اليوم عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أن الحكومة لم تبلغ بأي قرار أو تتسلم أي طلب من القضاء العراقي. وتنقل عن مصدر عراقي رفيع المستوى أن وزير الخارجية العراقي اتصل بالحياني طالبا منه عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية لحين الكشف عن ملابسات القضية، وأبلغه بمتابعة مهامه اليومية وأنه سيبلغه بعد يومين بمجريات الأمور وتفاصيل القضية واتخاذ القرار المناسب لمواجهة الاتهام. وتقول الغد أن تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد من فكت تقرى أمريكيا على نطاق واسع بين مراكز البحوث وفي دراسات خبراء استراتيجيين ومقالات معلقين بارزين لجهة تأثيراتها الواسعة على المعادلتين الأمنية والسياسية في العراق. وفيما يتابع المسؤولون العسكريون الأمريكيون بترقب الشراكة الهشة بين السنة والشيعة، يحذر محللون أمريكيون من أن الموجات الجديدة من العنف قد وضعت البلد على مفترق طرق خطير، حيث ثمة رأي واسع في أمريكا أن متمردين سنة مسؤولون عن التفجير المزدوج في أربعاء بغداد الدامي، لكن ما بات ينشغل فيها المحللون هو السؤال المهم فيما إذا كان السنة عموما يدعمون هذه التفجيرات. وتنشر الرأي أن صحيفة ليبراسيون الفرنسية كشفت ملاحظات دونها أحد كبار الجواسيس الفرنسيين السابقين، وأشارت إلى أن فرنسا كانت تفكر قبل أشهر من الاجتياح الأمريكي للعراق في استقبال شخصيات من نظام صدام حسين، بينها نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز. وشغل الجنرال روندو الذي كشفت هذه الملاحظات في مذكراته شغل منصب مستشار وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات والعمليات الخاصة بين عامي 97 و2005 تاريخ تقاعده. وتقول صحيفة الدستور أن متظاهرين عراقيين في محافظة بابل طالبوا المنظمات الدولية والجامعة العربية بدفع سوريا إلى وقف استهداف العراق من قبل مطلوبين بينهم قياديون في حزب البعث. وتجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى محافظة بابل في مدينة الحلة جنوب بغداد في تظاهرة سلمية شارك فيها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وزعماء عشائر ووجهاء وآخرين. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إنه لا توجد هناك معارضة غير مسموح بها في العراق، وأن قوى المعارضة تعمل بحرية بالبلاد سواء من قبيل تشكيل الأحزاب أو تنظيم مظاهرات إلى التصريحات عبر وسائل الإعلام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
عشرين عاما من الحب، عشرين عاما من الحب، كنت وحيدا هنا، كنت وحيدا هنا، تعد يا أرسي
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، ونتعرف خلاله على طبيعة العروض الفنية التي ستقدم خلال مهرجان مسرح الطفل المقبل. ونتوقف أيضا في عمان، حيث أحرز العراق المركز الأول في بطولة غرب آسيا بخماس الكرة. ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. مستمعين الكرام، كثفت دائرة السينما والمسرح من استعداداتها لإقامة أكبر مهرجان لمسرح الطفل في العراق في شهر كانون الأول المقبل، بمساهمة أغلب المحافظات والعديد من الجامعات، بالإضافة إلى الفرق البغدادية ونجوم المسرح المعروفين من الرواد والشباب. والجديد في هذا المهرجان هو دعوة فرقة تركية مختصة بمسرح خيال الظل ومسرح الدمى، ويتضمن المهرجان إقامة ورش تعليمية ومحاضرات تعريفية عن هذا الفن العالمي. هذا ما ذكرته لمراسلنا في بغداد عماد جاسم مديرة المسارح الدكتورة إقبال نعيم.
بدأنا الآن استعدادات لإقامة مهرجان مسرح الطفل، والآن شكلنا اللجنة التحضيرية اللي حتاخذ على عاتقها تهيئة المهرجان. حنعتمد في هذا العام دعوة المحافظات. السنة السابقة كان عندنا 3 محافظات، الآن نحاول أنه نجذب أكبر عدد من المحافظات، ونحاول تماما أن يكون هذا المهرجان عراقي 100%. يعني بغداد شارك من خلال النشاط المدرسي، مديريات النشاط المدرسي بعرض أو عرضين، المحافظات تشارك ببقية العروض، وهناك دعوة لأساس أخصائيين أتراك لخيال الظل بالذات، حيعملون ورشة لمدة 3 أيام. بعد ذلك حيكون هناك عرض لخيال الظل تطبيقا مع الشباب اللي حيكونون ضمن الورشة، لأن هذا جانب أيضا مهم في مسرح الطفل إحنا نريد ننشطه.
هذه المرة حاولتم جذب عدد من نجوم المسرح وعدد من الأكاديميين والمخرجين الرواد لمسرح الطفل من أجل دعم مسرح الطفل؟
أكيد أكيد، لأنه نريد ننفتح بمسرح الطفل بشكل أوسع، ونريد أن نثير شهية الآخرين أنه فعلا يقتحمون هذا المجال، لأنه إحنا نشعر أنه المسرح يبدأ من مسرح الطفل، المسرح الكبار يبدأ من مسرح الطفل، لأن هذا الطفل هو متفرج في المستقبل، وهو أيضا عامل في المسرح في المستقبل، وهو أيضا مواطن نعد للمستقبل. هذه واحدة. إضافة إلى أنه هناك أيضا جاءتنا رغبة من الإمارات الشقيقة أنه بالمشاركة بعرض بالمهرجان، حيكون هذا العرض على هامش المهرجان، يعني ما حيدخل مسابقة، حتدخل العروض العراقية فقط المسابقة، أملا من عندنا أنه بالمستقبل أن يتحول هذا المهرجان من عراقي إلى عربي.
هل هنالك مساهمة من وزارات غير وزارة الثقافة أو غير دائرة السينما والمسرح التي هي أيضا تعاني من إشكالات عدم وجود تخصيصات مالية كافية؟
لحد الآن لا ما عندنا غير بس وزارة الثقافة، ونتأمل أن وزارة الثقافة تتكفل بالمهرجان كاملا لمعونة دائرة السينما والمسرح، ولكن هناك مخاطبات لوزارة التربية على الأقل أن توفر لنا المشاهدين حيشاهدون هذه العروض، وبعد ذلك تتقبل هذه العروض في مدارسها ومقابل أجر رمزي وبسيط جدا بس يديم هذه العروض. إضافة إلى أنه هناك مفاتحة لمجلس محافظة بغداد بدعم هذا المهرجان، باعتبار أنه هذا جزء من النشاط الثقافي لبغداد، عليها أنه تدعمه وعليها أن تنشط.
كم سيستمر المهرجان؟
أسبوع لحد الآن، إحنا مقرري أسبوع، قد يعني إذا شفنا أكو عروض كثيرة ممكن يمتد إلى 10 أيام.
الدكتور حسين علي هارف أستاذ المسرح في كلية الفنون الجميلة، وهو الكاتب والمخرج المختص بمسرح الطفل، بيّن ضرورة الاهتمام بتهيئة المسارح المناسبة قبل التفكير بإنتاج مهرجان بهذا التوسع.
طبعا ينبغي أن يكون هناك تكاتف من كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بما فيها الفرق المسرحية الأهلية اللي يمكن أن نفعلها. هناك مؤسسات ثقافية تتبع إلى وزارة الثقافة أو العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة التربية، النشاط، مديرية النشاط المدرسي. أعتقد لو كان هناك تفاعل واستجابة من كل هذه الجهات في أن يهيئون أعمال فنية تليق بالطفل العراقي ومدروسة بشكل جيد لخرجنا بمهرجان نوعي وليس كمي. نعم هناك انتظام لمهرجاننا، لكن احنا نبحث عن مستوى نوعي لهذا المهرجان ممكن ان نرتقي به بعد 5 دورات الى ان يكون مستوى عالي جدا ينتج اعمال فنيه جديره بالطفل العراقي وتخاطب عقليته.
هنالك مطالبات بضروره ان توجد مسارح متنوعه، ليس فقط اقتصار على المسرح الوطني اذا كان المهرجان بهذا الحجم وبهذا الكبر.
يعني بتقدير الشخصي على المسرح الوطني هو بحد ذاته لا يصلح لاعمال تقدم للاطفال، فالبنيه التحتيه فعلا هي ضعيفه جدا، وهناك شحه في الامكانيات والمستلزمات التي يمكن يمكن أن ننشئ منها عروض لمسرح الطفل، بس حتى نحتاج زمن طويل حتى نبني مراكز ثقافية بها مسارح مصممة للطفل. إلى أن نصل لهذه المرحلة لازم نبحث عن بدائل في أن نحور بعض الأمكنة والفضاءات الموجودة في المدارس وفي الحدائق العامة وفي المتنزهات الحكومية كالزوراء وفي المؤسسات الأخرى، مراكز الشباب، الأماكن تتبع للأمانة أو البلدية، نحورها بحيث ممكن أن نقدم بها عروض مسرحية موجهة للطفل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، حقق منتخب العراق بخماسي كرة القدم المركز الأول في بطولة غرب آسيا التي أقيمت منافساتها في عمان بعد أن فاز على نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة الختامية التي جرت في مدينة الحسين الرياضية. وكان المنتخب العراقي الذي ضم 12 لاعبا قد تلقى تدريبات مكثفة استعدادا للبطولة، حيث أدخل معسكرين تدريبيين في كل من بغداد وعمان. فأقر رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
أكد نائب رئيس لجنة خماس الكرة باتحاد كرة القدم رئيس وفد منتخب العراق للبطولة حميد موسى في حديث لإذاعة العراق الحر إن استعداد الفريق كان عاليا، حيث كان يقوم بأربعة وحدات تدريبية أسبوعيا، موضحا أن اللاعبين جدد تم زجهم في المنتخب مما يبشر بمستقبل جيد للمنتخب، خاصة وأنه مقبل على المشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام بالدوحة في شهر تشرين الأول المقبل.
استعدادنا كان جيد، ومن اجينا قلنا ان شاء الله ناخذ البطوله. الحقيقه اول لعبه اللي كانوا اقوى فريق بالبطوله لبنان كان مرشح ان يكون هو الاول، فزنا عليهم اول 2-1. اللعبه الثانيه تعادلنا مع الاردن اللي هو كان متوقع ان ياخذ البطوله. تظل المباراه النهائيه احنا فزنا على البحرين، ولبنان غلبت الاردن، فاحنا حصلنا على 10 نقاط واحنا صرنا الاول بالحاله هذه. الان احنا بطل غرب اسيا.
شلون كانت استعداداتكم للبطولة في بغداد؟ حسب معلوماتي انه اقمتم معسكر في بغداد ومعسكر في عمان.
والله احنا في بغداد كنا نتمرن في قاعة نادي العظمية 4 أيام بالاسبوع، 4 وحدات تدريبية للفريق، واستعدادنا الحقيقة جيد، وعندنا مدربنا ايضا مدرب فني جيد جدا ومربي في آن واحد، والكادر التدريبي جدا ممتاز كان، وكان تمريننا مستمر، وحقيقة خلق لاعبين جدد الآن، يعني كنت ساعدنا 3-4 لاعبين أعمار شباب بالفريق الأول، عندنا يمكن بس 2 من اللاعبين القدامى. بالنسبة لعمان يدرب طونا قاعة مال مدارس مال سكينة وهي حبيبة طونا عدة مرات مرنا بها.
توقعون هذه النتيجة؟
والله إحنا عندنا فرق قدامنا كبار، كانت يعني لبنان هم حتى بالسحب خالين بالمباراة النهائية لبنان على أساس، والأردن ما كان ماخذين أي حساب، بس إحنا حقيقة كنا مصممين أن إن شاء الله نسوي الإنجاز جيد.
خلال فترة التحضير للبطولة، خلال فترة الاستعداد أو أثناء البطولة، هل واجهتكم مشاكل فنية؟
تعرفين بغداد ما عندنا قاعة مخصصة لاتحاد كرة القدم، ما عندنا قاعة، يعني ناشد المسؤولين أن يسوون قاعة خاصة لخماسي الكرة مثل أسوة بالبلدان المجاورة، يعني مثلا إيران بها ملعب يوسع إلى 25,000 متفرج، هنا الأردن بها أكثر من قاعة ومحترمة وتبريد وكل شيء، إحنا ما عندنا قاعة. إحنا الآن دستون وزارة الشباب ومحافظة بغداد ساعات مكشوفة مع الخماسي ثير صناعي، بس إحنا نريد مغلقة، هي اسمها الصالاتية، إحنا نلعبها أغلبها على ثير صناعي.
وبين الحكم الدولي نوزاد شفيق أن مستوى التحكيم في البطولة لم يكن بمستوى الطموح، حيث لم يجري أي اجتماع روتيني للحكام للوقوف على واقع البطولة.
والله بصراحة هي 4 حكام من الأردن من كل بلد كان حكم، يعني مستوى التحكيم مو كان مستوى الطموح، يعني أنا كحكم دولي يعني بصراحة أتبع الاتحاد الأردني، يعني إحنا جينا أول يوم أنا جيت أنا اختبرت اختبار مال اللياقة البدنية، الحمد لله اجتازيته بامتياز، يعني وراها يعني ماكو فد شيء، يعني إحنا نجتماع بين الحكام هذا وخذنا فندق مع الفرق، هذا ما يصير، يعني لا يجوز، فهذا ما صحيحة. بعدها يعني ما أجوا واحد يعني علينا على أساس نجتمع ويا الحكام، يعني نوحد القرارات بعد المباراة، نسوي تحليل المباراة، وهذا يعني ما صارت. ليش يا أبو الله على مدى رمضان هذا؟
من جهته قال حارس المرمى عطيل خليل أن حصول المنتخب على المركز الأول في البطولة سيكون فاتحة خير للبطولات المقبلة التي سيشارك فيها المنتخب.
طبعا هي أول بطولة آسيوية يحصل عليها منتخب العراق لخماسي الكرة، إن شاء الله تكون فاتحة خير للبطولات القادمة. عندنا تصفيات آسيا المؤهلة إلى أوزبكستان، إن شاء الله نفرح الشارع الرياضي. 13/10 عندنا تصفيات في الدوحة في قطر، هي المؤهلة إلى نهايات آسيا في أوزبكستان في 2020. إن شاء الله نستمر بإنجازاتنا الرياضية، إن شاء الله نطلب من الاتحاد من جميع المسؤولين على هذه اللعبة دعم هذا الفريق الشاب الفتي، إن شاء الله نقدم الأحسن والأحسن.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
خايف عليا تلفان بيا، خايف عليا تلفان بيا، شمع ودقة بالحنج من يشتريها، شمع ودقة بالحنج من يشتريها. وانا اشتري بالروح شمل بخدك، وانا اشتري بالروح شمل بخدك، وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك.
خايف عليها تلفان بيها،
ودقت شبر يا ناس والشمع انبر، ودقت شبر يا ناس والشمع انبر، والوجه مبعث نور والصدر مرمر، والوجه مبعث نور والصدر مرمر.
خايف عليها تلفان بيها،
وجل الذي سواش صورة صورها، وجل الذي سواش صورة صورها.
خايف عليها تلفان بيها،
شمع ودقة بالحنج من يشتريها، شمع ودقة بالحنج من يشتريها.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلاح الدراجي إلى أجواء العبودية والشعر والغناء الريفي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الحب والشعر والأغنيات.
قصيدة ورد بين الدراجي والسوداني. أحبة المستمعين، كتب الشاعر المبدع مهدي عبود السوداني قبل أكثر من 20 عاما هذه الأبيات الجميلة، حيث قال فيها: قلت لي من تعطش ترويك تشوفوف، وهذا العطشان وين جفوفك، وقلت لي لو جرحك كبر برمو شروف، ايه هالكبر جرح وزغر معروفك، وقلت لي لو شح النظر، لو شح النظر بعيون شوف، تعال شوف الناس بس ما شوفك، انا ادري ارموشك مظن السيوف، اجاب قلبه حط بين سيوفك، اجاب قلبه حط بين سيوفك. فرد عليه الشاعر فالح حسون الدراجي بهذه الأبيات قائلا: ليش تطلب ماي من بعض الشفوف وانت تشرب من زلال دموعي، ولك ليش ليش تطلب ماي من عوز الشفوف وانت تشرب من زلال دموعي، وبيش اروف جروحك من تقل روف، بيش أروف جروحك من تقل روف، وانت لك 100 سهم بضلوعي، يل تريد تشوف بعيوني اش تشوف، عيوني عمية وطافيات شموعي، وانا لو رمش صدق مثل السيوف كان اجر الرمش واطبر جوعي، انا لو عند رمش مثل السيوف كان اجر الرمش واذبح جوعي، اذبح جوعي.
دافية وقصائد أخرى لكاظم إسماعيل القاطي.
دافية ويا دافية، دافية مثل البحيرة وحارة مثل الرصاص، هيك عرفك دنيا ما بيها سكون، عيون لبوة وصوت كاس، هيك عرفت سجن وردي ومنفى ما منا خلاص، دنيا 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 ما بيها سكون، مثل خلخال بدوية والإبل الإبل ترقص على صوت الأجراس، ومن كثر ما بيك لهفة وعافية ولذة وحماس، ما أشوفك يمي وحدة صرت أشوف كم ناس دافية مثل البحيرة وحارة مثل الرصاص. إش غيرك واليوم صرتي باردة مثل النحاس؟ أبوي إش غيرك واليوم صرتي باردة مثل النحاس؟ وفي قصيدة حب جديد يقول القاطع أيضا: أنت حركت البحر من بعد سكتة، وانت حليت السؤال اللي ما عرفته، وانت خليت النجم بعيون يلتم والنجم مو هين لمته، انت رجعت النفس لسنين ميتة، وانت خليت الغصن بالروح يثمر قبل وقته، وانت رجعت الحنين البزغر عند ام شفته، ولك انت ربحي وعوضت كل ما خسرته. يا جميلة بكل غصن وجهك رسمته، يا جميلة يا جميلة بكل غصن وجهك رسمته، وجه وردة والندى يغازلها جبته، جيت أشوفك والقمر وياي جبته، ويوم شافك أحلى منه قال خليها سكتة، قال خليها سكتة.
حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا القمر أمشي سوي، حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا القمر أمشي سوي، يا حبك حتى تتغير ظروف، ذهب صار التراب بعين أشوف، وخصمان بحياة الماء يا حبك جبت قلبين حتى قدار القلوب،
لو بس تدريني جد حبك جبت
العراقي. أهل الغدر، أهل الغدر قط ما تلزم وعادلهم، أهل الغدر قط ما تلزم وعادلهم، ربحان كل من عدل عنهم وعادلهم، من حيث كل ما أراجحهم وعادلهم، بالفانية والقباحة رجحت رفعتهم، ما يوم عن النميمة الذات رفعتهم، حتى سمعت فوقها من القبح رفعتهم، والقبح منهم نشأ سابج وعادلهم.
حسا حسا ما حسا حسا حسابي هموم هموم ما من وعي عسى ودمعت نار ما حد قرب يا 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 با. دمعت نار دمعت نار محايد محايد دمعت نار محد قرب حسها حسها والنبض أمري بضامر لا تضع ضامر لولو طلع لا طلع لو طلع حسها حسها سابع جارد وخو يسيب بيا يا
أبو ذية
وأبو ذية
أصبحت بالقافلة عريان حالا سنين العشر بس وياي حالا أقبلت أعلى البنات وعلي حالا أبوي أقبلت أعلى البنات وعلي حالا تشلبهن والزلم هدت عليه ترف 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 شوق اللي يمسني عاد مسلاك أبوي ترف شوق اللي يمسني عاد مسلاك عفتني لو بعد وياك مسلاك وحق زلفك قسم للموت مسلاك لحقتي تشلشل المظلم علي لون غيري لون غيري بهوى حبكم لمايت لون غيري بهوى حبكم لمايت وديان اللي هو بجدمي لمايت شربنا ودبت الخمرة لمايت لعند اسرارنا لزمت الحميه حلو ياك حلو ياك حلو ياك روحي ما انتهيتي حلو ياك روحي ما انتهيتي بهيمة وقطع ظنك ما انتهيتي المثل قال ونهيتك ما انتهيتي عملتي ما اشتهيتي بلا وعيه بوي عملتي ما اشتهيتي بلا وعيه
وفي حلقة قادمة حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميم.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة.
شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر تقرحها الأشعار.